الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ام رجلا وامرأة.
والدليل على ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، ان الانسان يدفن في قبره وحده، ولا فرق بين ان يكون الدفن في زمن واحد بان يؤتى بجنازتين وتدفن في القبر، او ان تدفن احدى الجنازتين اليوم والثانية غدا. فقوله الا للضرورة، وذلك بان يكثر الموتى ويقل من يدفنهم. في هذه الحالة لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد، ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، حيث أمرهم أن يدفنوا الرجلين في قبر واحد ويقول: انظروا أيهم أكثر قرآنا فقدموه في اللحظة. وهذا أخرجه البخاري. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة دفن أكثر من اثنين كراهة تنزيه، قالوا إن دفن أكثر من اثنين معا انما هذه كراهة مكروه، كراهة تنزيه. قالوا ان الدليل الذي يستدل به هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه. قالوا ان الفعل بمجرده لا يدل على التحريم، مجرد الفعل لا يدل على التحريم، يعني مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن اكثر من واحدة، وانما يدل على كراهة مخالفة عمل المسلمين، فهذا فيه كراهة وليس فيه تحريم. وذهب اخرون الى ان افراد كل ميت في قبره افضل، والجمع ليس مكروه ولا محرم، ولا يلزم من ترك السنه والافضل ان يقع الانسان في المكروه، لان المكروه منهي عنه حقيقه، وترك الافضل ليس بمنهي عنه. ولهذا لو ان الانسان ترك راتبه الظهر مثلا لا نقول انه فعل مكروها، ولو انه لم يرفع يديه عند الركوع لا نقول انه فعل مكروها. يقول الشيخ والراجح عندي والله اعلم القول الوسط، وهو الكراهه كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول شيخ الاسلام: ويكره دفن اثنين فاكثر في قبر واحد، وهو احدى روايتين عن احمد واختاره جماعه من الاصحاب. يقول: الا اذا كان الاول قد دفن واستقر في قبره فانه احق به. واضح يعني شيخ الاسلام هنا يقول بالكراهه بان يدفن معا، يعني كراهة أن يدفن اثنان معا، أما لو دفن الشخص الواحد في القبر واستقر في القبر فهو أحق به، وحينئذ لا يدخل عليه ثان إلا للضرورة القصوى، ضرورة كثرة القتلى وعدم وجود من يدفن هؤلاء القتلى جميعا، لا يتعلق لذلك. واضح؟ ففي هذه الحالة أي جائحة أو مصيبة تنزل يموت عدد كبير من الناس أو تتتال وكثر عدد الشهداء، ففي هذه الحالة يجمع بين أكثر من واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد. نعم. ثم حسب التراب عليه ثلاثا ثم يهال. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: فحتى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائل. نعم. ثم حسب التراب عليه ثلاثا ثم يهال، يعني يهال التراب على القبر بمساح ونحو جروف او اي شيء، يعني يهال بالتراب، وذلك اسراعا بتكميل الدفن. ويهال معناها يصب، يهال يعني يصب. اي نعم. يقال: هلت التراب والدقيق غيرهما، اهيله هيلا يعني صببته، فانهال اي انصب، وتهيل تصب. فيسن ذلك لمن حضر، يسن لمن حضر الجنازة أن يأخذ أن يحثو ثلاث حسوات من التراب على القبر، وهو يعني يدفن بعد وضع الميت في قبره. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم حثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه بسند جيد، وهذا حديث صححه الألباني، حديث رقم 51 و700. ونحوه للدارقطني والبيهقي عن عامر بن ربيعه، ولذلك قال هنا في منهاج السبيل: وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعه وزاد وهو قائل، وهذا حديث ضعيف. ولان مواراته فرض كفايه، وبالحث يكون في من شارك فيها، لان كل واحد من الموجودين لو انه اشترك في الحج ثلاث حفلات فهذا يكون ايه له اجر مشاركه في فرض الكفايه الذي هو دفن الميت، ولان في ذلك اقوى عبره واستذكار. في ذلك أقوى عبرة وفي ذلك استذكارا أيضا للموت. فتحب ذلك أن يعني أن كل واحد من الحاضرين يعني يهيل اضطراب ثلاثة حلقات بنفسه فيه إيقال لقلبه بأنه سيصير يوما هكذا ويهال عليه اضطراب. وقد جاء الإمام أحمد لكن بسند ضعيف ننبه عليه كي لا يغتر به أنه صلى الله عليه وسلم قال لما أنه لما وضعت ابنته في القبر قرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فاستحب بعض أهل العلم أن يقال ذلك عند حفي التراب استئناسا لهذا القبر. ويعني استئناسا ليس هذا استدلالا لبعض الحديث فلا يثبت بذلك سنة. كل إنسان يحصل ثلاث حاجات كزيادة أنه مع الحفر الأولى يقول منها خلقناكم الثانية يقول وفيها نعيدكم وفي الثالثة يقول ومنها نخرجكم تارة أخرى إنما هذا لم يثبت في السنة إنما هذا استحسنه بعض أهل العلم واستأنسوا بهذا الحديث الضعيف. ثم يقول في منهج الدليل واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن في حديث أبي أمامة فيه رواه أبو بكر عبد العزيز الشافعي ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هذا رقم 54 وهذا حديث صحيح. وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها. هذا اختيارات شيخ الإسلام الأقوال في التلقين تلقين يعني بعد أن يدفن الميت ثلاثة أقوال الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها. هذا الحديث الذي يستدلون به حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في التلقين هذا حديث ضعيف كما بين العلماء الألباني حفظه الله تعالى. نطرح هذا العبارة أولا ثم نفصل في حكم التلقين. قوله استحب الأكثر تلقينه بعد الدفن استحب الأكثر تلقينه بعد الدفن يعني صفة ذلك أن يقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه بعد أن يسوى التراب عليه فيقول يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. واستحبه الأكثر يعني أكثر العلماء استحبوا هذا التلقين وكرهه جماعة من العلماء وأنكره آخرون لاعتقاد أنه بدعة مكروهة. وقال شيخ الإسلام تلقين الميت الأظهر أنه مكروه لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل المستحب الدعاء له الذي ثبت والمستحب أن يدعى للميت لا أن ينقل الدعاء له يقوم على قبره فيقول اسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام بشأن التلقين لم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كأبي أمامة وواتلة فمن الأئمة من رخص فيه كأحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء ومن العلماء من يكرهه كما يقول من يكون من أصحاب مالك وغيره لاعتقاده أنه بدعة فالأقوال فيه ثلاثة الاستحباب والكراهة والإباحة. وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن هذا كلام شيخ الإسلام ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه مأمور بالدعاء له فلهذا قيل إن التلقين ينفعه هذا هو السبب في من يعني في 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 مذهب من استحب التلقين قال لأنه ينفعه لماذا؟ لأن يعني كما يعني أنه بما أننا علمنا أنه يمتحن في قبرك وأنه يسأل في قبرك وأنه يستأنس بهؤلاء الذين يمكثون بعد دفنه يؤنسونه وأننا أيضا مأمورون بالدعاء له ومنفعته فلهذا قيل إن التلقين ينفعه فإن الميت يسمع النداء فإن الميت يسمع النداء استند إلى حديثه وإنه لا يسمع قرعا نعلي نعم. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أصحاب القريب في بس ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وايضا قالوا انه عليه الصلاة والسلام امرنا بالسلام على الموتى، السلام عليكم بصيغة الخطاب. فقالوا هذا يدل على ايه؟ على انهم يسمعون ويعني يستفيدون من التمثيل. وايضا استدلوا بحديث ضعيف، ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد عليه السلام. واحتج بعض الفقهاء ايضا بجانب هذه الاحاديث بحديث لقنوا موتاكم، لقنوا موتاكم، وهو وان شمله اللفظ فليس بمراد. صحيح هذا يسمى تلقينا، وتلقين المحتضر يسمى ايضا تلقينا، فبينهما اشتراك في اللفظ. لكن هل هذا هو المراد؟ لا، المراد تلقين الميت وهو فيه روح من اجل ان يتمكن من ان يجعل اخر كلامه لا اله الا الله. اما تلقينه وقد خرجت منه الروح فيعني هذا الفريق من العلماء الذي يعني كره التلقين قال ليس هذا المراد. صحيح الحديث يقول لقنوا موتاكم، وسبق من قبل ان فصدر الحديث لقنوا موتاكم يعني الذين هم بصدد الموت، الذين هم محتضرون. لقنوا موتاكم لا اله الا الله، اكثروا من شهاده لا اله الا الله ولقنوها قبل ان يحال بينكم وبينها. ولقنوها موتاكم يعني انتم اذا تاملنا كلمه قبل ان يحال بينكم وبينها، معناه انه اذا خرجت روحه لا يفيد التفسير شيء، لان الحديث يقول ايه؟ اكثروا من شهاده ان لا اله الا الله قبل ان يحال بينكم وبينها. بما يحال بيننا وبينها؟ بالموت. فمعنى ذلك انه اذا مات حيل بينه وبين جهه الاسلام. واضح؟ واحتج بعض الفقهاء بحديث لقنوا موتاكم وهو وان شمله اللفظ فليس بمراد كما صرح به الفهوع وغيره، والا لنقله الخلف عن السلف وشاع ومال بعض المحققين الى ان الاولى تركه، الاولى ترك التلقين اقتفاء لما عليه السلف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرا عند القبر ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح، حديث تلقين الميت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واجب ان يقف المشيعون بعد ان يدفن ويفرغ من هذا الاستراج عليه، فيقفون عند القبر ويدعون له قائلين، نص عليه الامام احمد وثاقا لمفهوم قوله تعالى. يعني ترون ما الدليل الذي تتوقعون انه دليل على قول بعض العلماء الدعاء يستحق الدعاء وله بعد الدفن قائما، ما الدليل؟ ولا تقم على قبره، قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، فهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقوم على قبر المنافقين. مفهومه انه يشرع عند زياره القبر والدعاء له ان يكون قائما على قبر المؤمنين. واضح؟ فهو ماخوذ من مفهوم قوله تبارك وتعالى ولا تقم على قبره. وقال اكثر المفسرين في تفسير قوله تعالى ولا تقم على قبره يعني لا تقم على قبره بالدعاء والاستغفار. فهذا انما يكون بعد الفراغ من دفن الميت، فيدل على ان ذلك كان عاده للنبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. فاخذ من مفهوم الايات ان هذه كانت عاده الرسول عليه الصلاه والسلام، انه اذا دفن احدا من المسلمين وقف على قبره يدعو له ولا تقم على قبره لانه من المنافقين. فدل بمفهومه على ان عادته صلى الله عليه وسلم مع المسلمين القيام على قبره يدعو له. قال شيخ الاسلام رحمه الله لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليل الخطاب ان المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. هذا المنافقين اذا امر بالصلاة كانه يعني دليل الخطاب والمفروض المخالفة الصلاة على المؤمنين قبل الدفن ويقام على قبر المؤمن ايضا بعد الدفن. واستحب هو وغيره من اهل العلم وقوفه، وقوف بعد الدفن للدعاء، وفعله علي والاحنف وغيرهما. ولابي داود عن عثمان انه صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال، استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. هذا يدل ايضا على مشروعيه وعلى استحباب الدعاء للميت بعد دفنه، وبخاصه الاستغفار والدعاء له بالتثبيت. وقال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور، كلام هنا على مشروعية او استحباب به الدعاء بعد الجسد قائما، قال بمشروعيته الجمهور. وقال الآجري وغيره يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميت، فيقال اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا، وقد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا، اللهم ارحمه وأرشده بنبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تبل لنا بعدك ولا تحرمنا أجره. ولا مانع من الإنسان يدعو بالأداء الوردة الصحيحة الوردة في صلاة الجنازة، يعني أي دعاء ينفع. وهناك صيغ من الدعاء في صلاة الجنازة أيضا يعني تصرح في مثل هذا يعني الموضع. قال الترمذي الوقوف على القبر والسؤال للميت في وقت الدفن مدد للميت بعد الصلاة عليه، لأن المؤمنين يعني إخوة يعني يعاون بعضهم بعضا، فالميت الآن أفرد وهو يواجه يعني أعظم حاجب مما يمر على الجبلة الذي وصفه تعالى بقوله فأصابتكم مصيبة الموت، هو وحده وقد لقي من أهوال الاحتضار ما لقي ومن أعناء خروج الروح والوعي الذي يكون في ذلك، ثم إنه الآن مقبل على امتحان يعني امتحان عظيم حين يأتيه الملكان فيجلسانه ويسألانه. لذلك يعني المؤمنون بعضهم أولياء بعض يعني يعاونون بعضهم بعضا في هذه النوازل وهذه الكربات، فإذا كان هذا في الدنيا ففي هذه المرحلة الفاصلة بين حياة الدنيا وحياة البرزخ أولى. فإذا هذا كله من مظاهر التكافل والتعاون والتساعد بين المؤمنين، وقوف على قبره والسؤال للميت في وقت الدفن هذا مدد للميت بعد الصلاة عليه، لأن الصلاة عليه شفاعة، جئناك شفعاء فجفعنا فيه، كما في الحديث الصحيح في الدعاء في صلاة الجنازة، جئناك شفعاء فشفعنا فيه، اقبل شفاعتنا فيه. ثم بعد ذلك يزودونه بمدد آخر، بمدد آخر وهو أن يقف على قبره وأن يدعو له أيضا عند دفنه، لأن الصلاة بجماعة المسلمين كالعسكر له، قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له، والوقوف على القبر وسؤال التثبيت مدد للعسكر، وتلك ساعة شغل الميت لأنه استقبله هول المضطرع وسؤال الفتانين. ثم يقول وسن رش القبر بالماء، يقول في منال السبيل وسن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حباء، رواه الشافعي رقم 55 و700، وهذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، يعني يفيدون طبعا معرفة أنه ضعيف، لأن الإنسان إذا عرف كيف يفكر مخالفه يستطيع أن يحدد درجة الإنكار، يعني من يخالف دليلا مقطوعا به سواء من حيث محبه أو من حيث دلالته فهذا طبعا ينكر عليه بدرجة أقوى، لكن إن كان هناك حديث مثلا مختلف في صحته فحينما تعرف أن الذي أمامك هو لا يرى أن هذا بدعة وهذا ولا، لكنه يعتقد أن الحديث صحيح فلذلك هو يتعبد به بفعل هذه الأشياء، فمن ثم تعرف المدخل الذي تنصحه به لأن تثبت له أن الحديث يعني ضعيف. نعم. إنه فعل ذلك أيضا رش القبر الماء على القبر بقبر سعد بن معاذ كما رواه ابن ماجه، وقيل إنه أمر به صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مضعون رواه البزار، قال لأن ذلك أثبت له، أثبت لتراب القبر وأفعل لدروسه وأمتع لترابه أو أمنع لترابه من أن تذهب به الرياح والسهول. وروي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عمل المسلمين عليه، ورفعه قدر شبر يعني وسن ايضا رفع القبر فوق شبر لحديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره او رفع قبره عن الارض قدر شبر، هذا رواه الشافعي التابع حديث الرقم 56 و700. تصحيح هذا الحديث فالشيخ لم يقطع صحيحه لكنه محتمل. اما قوله ورفعه قدر شبر، الشبر ما بين الخنصر والابهام، اذا يعني فتح الكف او اذا فتح الكف فالمسافه بين الخنصر والإبهام هي الشبر. طبعا المسافة هذه تقريبية لأن شبر الإنسان ليس حدا ثابتا لكنه يختلف بتفاوت أحجام يعني الكف كل إنسان، فالكبير الكف يكون شبره يعني أوسع من صغيره. نعم. والحكمة من أن يرفع القبر قدر شبر ليعرف فيزار ويحترم، يعني إذا ارتفع فوق شبر يعرف أن هذا قبر، فإذا عرف أنه قبر يعني يزار وأيضا يحترم فلا يوضع ولا يجلس عليه ولا يفعل أي شيء من الأشياء المنهي عنها عند القبور. هذا لأننا يعني أولا موضوع عدم رفع القبر فوق أو كراهة رفع القبر فوق شبر يعني أولا سنة للأدلة التي ذكرنا، وثانيا يعني هو الأمر الواقع يقتضي الواقع. لماذا؟ لأن تراب القبر سوف يعود إلى القبر، هي أصل الأرض مثل أي تربة، فلما حفرت القبر خرج منه تراب، هذا التراب سيعود فيه. واضح؟ فمعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد التئاما مما إذا حرثت، الأرض المحروثة تنتفش، لكن بخلاف الأرض المكبوزة التي لم تستتر بعده أو تحرث بعده. ففي هذه الحالة لابد أن يربو التراب، يعني كمية التراب الذي خرجت من القبر أثناء حفر القبر واضح بالحرث بتنتفخ ينتفخ حجم التراب. هذه واحدة. الأمر الثاني نفس المكان الفراغ الذي دفن فيه الميت كان في الاول ترابا، فلما حضر فيه اللحم صار صار فضاء، فهذا التراب الذي كان في مكان الميت في الاول سوف يكون فوقه بعد دفنه، فهذا ما يزيد عن شبر. واضح؟ لا يزيد عن شبر الدم، لكن يكون القبر مسنما، يكون القبر مسنما يعني بحيث يكون وسطه بارزا على اطرافه، الوسط بارز عن الاطراف. فيجرى رفع القبر فوق شبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: ولا قبرا مشرفا الا سويته، لا تجد قبرا مشرفا الا سويته. وهذا رواه مسلم وغيره. والمشرف هو ما رفع كثيرا، ما رفع كثيرا بدليل يعني ما ما سبق عن ذكرنا. كذلك امر فضالة بقبر فسوي، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يأمر بتسوية المقابر، وهذا رواه مسلم. ويكره زيادة التراب عليه للنهي، يعني يكره ان يزاد التراب اكثر من الذي خرج من القبر، وفاقا لابي حنيفة والشافعي، الا ان يحتاج اليه. لحديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر او يزاد عليه، لا يبنى على القبر ولا يزاد عليه من ترابه، رواه النسائي وابو داود. ولان العاده انه يفضل من التراب ما يكفي لتسميمه فلا حاجه الى الزياده، يخرج من التراب ما يكفي لجعله مسنما فلا حاجه الى الزياده. ومعنى قوله ويكون القبر مسنما يعني محدبا كهيئه السنام، سنام الجمل كما ذكرنا، بحيث يكون وسطه بارزا على اطرافه. والمسنم خلاف المسطح، خلاف المسطح يعني الذي اعلاه كالسطح، الذي اعلاه كالسطح. وهذا هو مذهب ابي حنيفه، ونقع القول عياض عن اكثر العلماء. والدليل كما ذكرنا ما رواه البخاري عن سفيان التمار انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وقال الشعبي: رايت قبور شهداء احد مسنما. وحكاه الطبري عن جماعه ان السنه التسنيم، ولم يزل المسلمون يسنمون قبورهم، والغرض في رفعه ليعلم انه حق فيتوقع. وسفيان التمار روى الحديث في البخاري، هو ابن دينار الكوفي، ثقة أدرك كبار الصحابة. ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة أو نحوهما، لما روى أبو داود وغيره عن المطلب أنه أمره صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مظعون أن يأتيه بحجر فوضع عند رأسه وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه ابن ماجه وغيره عن أنس. إذا هذا فيما يتعلق ب وصفة رهيئة القبر، أن لا يرتفع فوق شبر، ويكره الزيادة فوق الشرك، واضح، ويستحق ان يكون القبر مسمما لا مسطحا، وذكرنا ادلة ذلك. هذا بما اذا دفن الميت في دار غير دار الحرم، في دار غير دار الحرم. ولذلك قال الفقهاء لكن من دفن بدار حرب، بدار حرب يعني دار كفار المحاربين الان مثل الصرب مثلا او اليهود لعنه الله، هؤلاء حربيون، واضح، ولا يؤمنون انه اذا دفن المسلم وظهر ان هذا قبر مسلم ان يخرجوه، ينبشوا القبر ويمثلوا بالجثه او يفعلوا اي شيء من هذه يعني هذه الاشياء. فلذلك قال الفقهاء لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه لئلا ينبش فيمثل به. وقد اخفى الصحابه خبر دانيال خشيه الامتثال به، الصحابه رضي الله عنهم كما روي لما راوا قبر دانيال عليه السلام اخفوا صمتوا معلمه كي لا يفتتن الناس به. ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره. ويكره التزويق طبعا من الانف صاعدا، سوف تتكرر الاشياء المعطوفه على تزويقه وكلها تاخذ حكم الكراهه في المذهب او على المشهور في المذهب. ويكره تزويقه، فما دام يقول هنا يكره فهذه العباره في المتون الفقهيه بتحمل غالبا على كراهه التزويق، لانهم يعني يصرحون بالتحريم بقولهم يحرم كذا، فاذا قالوا يكره فيفهم غالبا من سياق الكلام انه كراهه التزويق، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يعني كراهه التزويق لا التحريم. يكره تزويقه وتلصيقه وتبخيره وتخليقه. تخليقه يعني دهنه بالايه؟ بالخلوق. وتبخيره يعني بالبخور. فهذا كله بدعة، هذه الأشياء كلها من البدع، تزويق القفل أو تجسيطه بالجيب أو تكسيره. طبعا تكسيره يعني فضلا بقى عن فضلا عن الرخام والمباني وهذه الأشياء التي ليست من المنهج الإسلامي في شيء بلا شك. يكره تزويقه وتجسيطه وتبخيره، لقول جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسط القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم، وزاد الترمذي، وأن يكتب عليها. يحصل هنا عدة أشياء داخلة في قوله يكره، كما تلاحظون في المد سوف يظل يقول يكره كذا وكذا وكذا وكذا، أشياء كثيرة معطوفة على كلمة يكره تزويقه. وفي الحقيقة لا يسلم الزعم بأن هذا مقتصر على الكراهة، بل الظاهر التحريم في بعض هذه الأشياء، منها مثلا يعني التجسيط ومنها البناء. ولعل المذهب القائل بمجرد الكراهه التنزيهيه هو الذي جرى الناس على مخالفه الشريعه في هذا الامر بهذه المخالفات الصارخه الان، بحيث صار الاصل الان في القبور هو البناء عليها وتزويقها والكتاب عليها فضلا عن تجسيطها وتزويقها. نعم. فهذه كلها بدعه منكره، واول من احدثها الرافضه والجهميه، لان الرافضه عندهم ولع شديد بالقبور، الرافضه الشيعه اخذهم الله عندهم ولع شديد بتعظيم المقابر، ويعني مشهوره فيهم كبار شيخ الاسلام، هؤلاء يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد، معروف شانهم وعادتهم، يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. ولذلك تلاحظونهم في المدينه النبويه في مواسم الحج او العمره او المواسم التي يحصل فيها عددهم المصلين خارجين من صلاه الفجر وهم جايين من ايه؟ من البقيه من جهه المقابر. وكذلك في مكه يتكاثر جدهم جدا في مقابر الحجون. فمعروف من شان الشيعه الاهتمام غير العادي بالمقابر، ولهم تصريحات شنيعه في ذلك لكن لا مجال الان لتفصيلها. فاول من احدث هذه البدع الرافضه والجهميه، وبنوا عليها المساجد، زادوا على ذلك ان بنوا على المقابر يعني المساجد. اما طبعا هذا فيما يتعلق به بتزويقه وتجسيطه، تجسيطه يعني بنيه ان يبنى ثم يعني يبيض بالجسر، الجسر هو الجير، الجسر هو الجير. اما تبخير تأخيره وتخليقه فهو طليه بالطيب، طليه بالطيب أن يدهن القبر بالمسك وبالعصور وهذه الأشياء، وكان تبخيره وتخبيله والتمسح به والتبرك به والعكوف عنده والطواف به وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاء والاستشفاء بالتربة ونحو ذلك كله من البدع المحدثة في الدين، فمنه ما هو من الوسائل المفضية إلى الشرك بأهل القبور، تعظيم القبور بهذه الطريقة والولع والاهتمام بالقبور والانحراف عن هدي رسول الله عليه السلام الذي هديه خير الهدي لا ينتج عنه إلا الشرك، لأن إذا هدمت سنة يعني ما في لا توجد بدعة تنتفح إلا عن أنقاض سنة تقابلها، السنة عدم البناء واضح يعني لن تبنى بدعة البناء على خطر وتعليات الخطر وتزويقه إلا على أنقاض السنة التي هي يعني عدم البناء على قبر السنة التي ذكرت. نعم كل هذا كما ذكرنا ما منه ما هو من الوسائل المفضية إلى الشرك بأهل القبور، ومنه ما هو شرك أكبر، منه ما هو شرك أكبر. نعم نعم والله يذكر بعض العلماء أن تقبيله من الشرك الأكبر. نعم وما عُفِت عليه أيضا فيما ذكرنا وكسؤاله النفع والضر، سؤال القبر أو الميت النفع والضر وهو ميت هذا شرك أكبر، ومعلوم ان عباده القبور هي اول شرك حدث على وجه الارض، اول ذريعه الى الشرك كانت عباده القبور وتعظيم القبور. هنا ملاحظه وهي قوله ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره، وقد مع انه استدل بحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه رواه مسلم. فطبعا قوله جابر نهى ان يجسس القبر، الاصل في النهي هو التحريم، النهي ظاهر في التحريم، فالتعبير بالكراهه هنا فيه نظر لان الاصل في النهي يعني هو التحريم. قوله وتقبيله والطواف به، وتقبيله والطواف به لا شك ان هذا ظاهر السياق ان هذا معطوف على يكره تزويقه، يعني يكره تزويقه وكذا وكذا وتقبيله والطواف به. طبعا هذا شيء صعب جدا ان يقال ان تقبيل القبر وان الطواف بالقبر مجرد شيء مكروه، هذا شيء يعني هذا قول خطير جدا، والصحيح كما يقول هنا في منال السبيل والصحيح تحريمه تحريم التقبيل والطواف لانه من البدع، وقد روي ان ابتداء عبادات الاصنام تعظيم الاموات والاتكاء عليه، الاتكاء عليه يعني اتخاذ القبر مثل الوسادة، لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤذي لا تؤذي، وهذا رقم 58 و700 وحديث ضعيف، راى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤذي لا تؤذيه، ويغني عنه حديث جابر في صحيح مسلم نهى ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه، يعني ان هذا كله فيه امتهان امتهان للقبر. قال في روض المربع وحاشية الزجر المستقنع والكتابة والجلوس والوطء عليه، يعني وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه ان يدوس عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا نهى ان تجسس القبور وان يكتب عليها وان توطى وان توطى توضع يعني تدان بالأرجل أو النعال، لما فيه من الاستخفاف بأصحابها، والمراد من كتابة اسم صاحب القبر ونحوه في لوح أو غيره، سواء كانت كتابة شعر أو كتابة الأوراق التي يكتبونها أسماء الميت وعائلته وكذا وكذا، أو كتابة حتى المواعظ المزعومة مثل قول بعضهم يا زائري لا تنساني من دعوات لي صالحة وارفع يدي الى السماء واقرا الروح الفاتحه، هذا من الاشياء التي نقراها على نعم، ونجد احيانا التفاخر بال على المقابر التفاخر بالدنيا، يعني تذكر العائلات والمناصب والرتب تفاخرا حتى وهم في هذا المكان الذي لا يناسب على اطلاق التفاخر بالمناصب والرتب وهذه الاشياء. نعم. وإذا تأملنا قول جابر رضي الله عنه نهى ان تجفف القبور وان يكتب عليها وان توطى. نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا النهي بين امرين، بين ما يكون سببا للغلو في الميت وما يكون سببا للدهان. يعني نحن نحترم الميت لكن لا نغلو فيه، لا افراط ولا تفريط. فالشريعه هنا بالذات في هذا الحديث يصطلح جدا الجمع بين الامرين، سد الذريعه الى ما يكون سببا للغلو في الميت والمبالغه في تعظيمه، وفي نفس الوقت ايضا تنهى عن ما يكون سببا لانتهانه وعدم احترامه. واضح؟ فمن الاول وهو النهي بين ما يكون سببا للغلو فيه، هو ايه الغلو من الغلو في شأن الميت، البناء على قبره، تقصير الخط، الكتابة عليه، كل هذا يكون رجعة الى الغلو في الميت، البناء، التقصير، الكتابة. ايضا نهى في نفس الحديث عما يكون سببا لانتهانه وهو الوطء. الوطء نهى ان تجصف الدهور وان يكتب عليها وان توطى، وذلك من اجل ان يعامل الناس اهل القبور معاملة وسطى لا غلو فيها ولا تفريط. قوله وان توطى، وان توطى يعني كما ذكرنا بالارجل والنعال، لان هذا فيه استخفافا باصحابها. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لان يجلس احدكم على جمره فتخرق ثيابه، جمره مشتعله محتاج يعني ملتهبه، فتخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير من ان يجلس على قبر، خير من ان يجلس على قبر. وهذا وايضا له اي لمسلم عن ابي مرثد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وقال الخطابي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توضع القبور، يعني لا يجلس عليها ولا يجلس عليها. وطبعا من التسامح ايضا الكلام عن ذلك على انه مكروه، فقط الجلوس على القبر يكون مكروها، كيف يكون مكروها؟ وهذا نهي صريح وفيه هذا الوعيد الشديد، لان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير من ان يجلس على قبر. هل مثل هذا يترتب على شيء هو مجرد شيء مكروه فقط؟ هذا الوعيد. كذلك كما ذكرنا يكره الاتكاء عليها لما روي من الحديث الضعيف انه راى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذيه. هذا هو مذهب الجمهور، ودل على ان الجلوس عليه والوقف من باب اولى، وذلك لما فيه من الاستخفاف بحق المسلم، اذ القبر بيت المسلم وحرمته ميتا كحرمته حيا. ثم يقول في منال السبيل والمبيت والضحك عنده والحديث في امر الدنيا لانه غير لائق بالحال. والمبيت والضحك عنده، طبعا يكره التبسم عند المقر، ولا شك ان الضحك اذا كان التبسم مكروها فالضحك اشد من التبسم كراهه لمنافاته حال المحل. يعني هذا الموضع ليس موضع يعني تبسم ولا ضحك. كذلك يكره الحديث في امر الدنيا، الحديث في امر الدنيا، لان هذا الموضع موضع ذكر للموت وحاله الموتى وعد نفسه معه، و يعني الحال غير لائق بذكر احوال الدنيا، بل هو مزاحد في الدنيا وهو مرغم في الاستعداد للاخره. نحن نرى طبعا في هذا الزمان عجيب، يعني اشياء عجيبه جدا، من ابتلاء الجنازه لما بيمسكوا الناس تلاقيهم في الشيخ في الجنازه يتكلمون باللغو، وربما وقعوا في الغيبه المحرمه، وربما تكون غيبه الميت نفسه، وما ترك والاراضي والاطيان وماذا سيفعل ورثه وهذا سياخذ وهذا سيعطي. ثم اذا وصلوا الى المخاطر يعني الاحوال والضحك والثمر هذه اشياء معروفه، وسيما ما يقصد من بعض النساء الجاهلات في كثير من البلاد ربما في الريف اكثر من المبيت عند المقابر، ولهم مواسم معينه يذهبون بالايه بالموقد النار يعني للطبيخ، وال اظن السمك وهذه الاشياء او الفتيخ ويعني يصنعون اطعمة خاصة لمثل هذه المناسبات كما هو يعني معروف في بعض الاماكن واضح، ويبيتون في داخل المقابر، يبيتون وينامون ويأكلون ويشربون ويحضرون معهم كل ادوات هذه النزهة، كل ادوات هذه يعني النزهة. نعم، هذا مما يتصادم في المنهج السبيل والكتابة عليه والجلوس والبناء. والكتابة عليه والجلوس والبناء. تقدم يعني من الحديث، فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا قمته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وهذا رواه مسلم. أما فيما يتعلق بالكتابة عليه فقد جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم وزاد الترمذي وأن يكتب عليها، وأن يكتب عليه هذه الزيادة الترمذي. هذه الزيادة أيضا عند الحاكم بالنفس هذا السند. والزيادة يعني صحيحة، هذه الزيادة عند الحاكم زيادة صحيحة، إلا أن الحاكم كما يقول الألباني أعلها بعلة عجيبة فقال إنها لفظة صحيحة غريبة. لفظة أن يكتب عليه لفظة صحيحة غريبة، وليس العمل عليها، ليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. هذا تعليق الإمام الحاكم رحمه الله على هذه الزيادة، مع أنها صحيحة لكنه أعلاها، فقال صحيحة غريبة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. وهذا عقبه الذهبي بقوله: قل ما قلت قائلا، يعني ما أتيت بكلام من تحته أو من ورائه طائل، هذا في التعليق الكلام يعني لا طائل وراء، ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. التابعين لم يبلغهم النهي، والعبرة بفعل الصحابة، الصحابة ما فعلوا شيئا من ذلك. يقول الألباني: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد وابن سليم أنه كره أن يعلم القبر، كره أن يعلم القبر، وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبرا، وعن سهل عن القاسم أنه قال أوصى وقال: يا بني لا تكتب على قبري ولا تشرفن إلا قدر ما يرد عني الماء، لا ترفعه إلا القبر الذي يحجب عني الماء. نعم. على أي الأحوال النهي عن الكتابة على الخط أمر يعني صحيح، سواء كان الكتابة على الحفرة الذي ينصب على الخط أو على نفس الخط، لأن هذه الكتابة تؤدي إلى يعني تعظيمه. وظاهر كلام المصنف أن الكتابة مكروهة ولو كانت بقدر الحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة هي بيان صاحب القبر، كل واحد منا لا شك أن يحدث نفسه يقول فإذا كيف يعرف هذا القبر؟ لماذا؟ لأن هناك حاجة إلى تعليم القبر بالكتابة، ولكن مع هذه الحاجة إلا أن الشارع لم يعتبرها، الشارع لم يعتبر هذه المسألة وهي الكتابة عن القبر عن الحاجة إلى بيان صاحب القبر، وإنما يعني أباح لنا أن نعلم القبر بحصى أو ب ثوب معين او هيئة معينة لا تخالف الصفة الشرعية للقبر. اي نعم. وظاهر كلام المصنف ان الكتابة مكروهة ولو كانت هذه الكتابة بقدر الحاجة، يعني حاجة بيان صاحب القبر ماذا لماذا ضرا للمفسدة. وان كان العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى له كلام اخر في هذه المسألة، فقد قال رحمه الله: المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحظور وهو التعظيم، أما التي هي بقدر الإعلام فإنها لا تكره. هذا اختيار العلامة السعدي رحمه الله تعالى، كتابة بقدر الحاجة وحاجة للإعلام شخصية الميت فإنها لا تكره في اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. والكتابة عليه والجلود، طبعا الجلود هنا معطوف على نظر يعني يفهم منه انه ايضا يقول بانه مكروه كراهة تنزيه، والراجح انه حرام، ان الجلود حرام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي الى جنسه خير له من ان يجلس على القبر. وهذا رواه مسلم كما ذكرنا، ولانه امتهان لاخيه المسلم. فيعني لا يتصور ان يكون شيء في هذا الوعيد اولا في داخل في النهي، وظاهر النهي التحريم، الا يعني بصارف يصرفه عن التحريم الى الكراهه، ولا يوجد هذا الصارف. الامر الثاني هذا الوعيد لا يترتب على فعل هو مكروه كراهة تنزيه، وإنما يكون على فعل محرم، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر، بجانب أن في ذلك الجلوس على القبر امتهانا لأخيه المسلم. وكذلك البناء لما تقدم يكره أيضا البناء، سواء لاصق البناء الأرض أو لم يلاصقها، حتى لو كان هذا البناء في ملكه، لو هذا كان في ملك هذا الميت. فإن كان البناء مشرفا، فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا رواه مسلم في صحيح. والدليل قول جابر رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا كما ذكرنا رواه مسلم، وأن يبنى عليه، نهى أن يبنى عليه. فمن ثم أيضا التعبير هنا بالكراهة تعبير فيه نظر، لأن النهي الأصل فيه التحريم، وهذا وسيلة إلى الشرك وإلى تعظيمه، وربما عبد من دون الله واستدرج الشيطان الناس إلى ذلك. وطبعا هذا لا يحتاج إلى دليل، موضوع أن التعظيم المقابل يؤدي إلى فتنة الناس وفساد في عقيدتهم، هذا أمر يعني ظاهر لا ينكر على الإطلاق، وهذا حديث يطول جدا إذا فتحنا يعني ملف قضية تعظيم القبور. وآية ذلك انظر في قبر البدوي وقبر الحسين وقبر ابن عباس والدسوقي وهذه المقابر التي تعبد من دون الله، ويستطيع أحد أن ينكر أنها عبادة، يعني أن هؤلاء المقبورين وأن هذه المقابر تعبد فعلا من دون الله، يعني الطواف بها. بعض الناس تعتقد أن إنه إذا طاف بقبر البدوي مش عارف السبع مرات تساوي عمره أو تساوي شوية مناسك كده، عملوه يعملون ايه الذبح لغير الله. حتى الان في ما اخطر حتى الان يعني حتى اليوم، لكن اعرف من سنوات ان في الرياض حاجه اسمها عجل البدوي، البحيره والسائبه وهذه الاشياء التي كانت في الجاهليه. عجل البدوي هذا لا يركب ولا ما يستحب ان يقربه، لماذا؟ ان هذا عجل البدوي لا يستعمل في اي شيء ولا يقربه احد، تماما كما كان يحصل في الجاهليه. مناسك الحج طواف موجود، بدل المسح على الحجر الاسود موجود في داخل ما يسمونه كذبا وزورا الحرم الاحمدي. والاحمدي ده البدوي ده قصته طويله، بدا البدوي ده باطني، يعني اللهم المستعان، ده يعني قصه البدوي دي مأساة اصلا. من هو البدوي دي قصه طويله، حديث اخر، فضلا عن يجعلوه من اولياء الله الصالحين، اللهم المستعان. فالشاهد يعني بدل المسح على الحجر الاسود والروح اليماني عندهم ايه؟ اثر، يزعمون انه اثر الرسول عليه الصلاه والسلام، عباره عن حجر يعني مطبوع فيه كف اظن او قدم، يزعمون انها قدم الرسول عليه السلام، وبالتالي ايه بيتمسحوا بها ويأخذون منه يعني البركه. السجود على الاعتاب هذا موجود، سجود للاعتاب، وهذا من مناسك الحج عندهم، حج هؤلاء المقبورين. دعاءهم لغير الله سبحانه وتعالى شرك اكبر خروج من المله، ان يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل، دعاء بالنصر وبالشفاء وبتوزيع الرزق وكل هذه الاشياء، هذا بلا شك من الشرك، وهذه يعني الف باء الاسلام. ولذلك تلاحظون ان يعني الدعوه التي تسمى الوهابيه وهي في الحقيقه، وان كان استعمل التعبير استعمالا سياسيا واضح الى حد بعيد بالذات الفترات الزمنيه الماضيه، لكن هو لا غرابة في التعبير، ان هم المفروض ان هم لو ارادوا ان ينسبوا الدعوه للشيخ محمد بن زهاب يسموها الدعوه الايه؟ المحمديه، نسبه اليه هو الى صاحب المذهب المحمديه، لكن هو قال لو قلنا المحمديه معناها ان احنا الايه بننسبها الى ممكن يبقى بنمدحها انها صفه يعني سنه محمد عليه الصلاه والسلام، فنمدح الدعوه بهذه الطريقه، فنسبوها الى جد الشيخ محمد بن زهاب سموها الدعوه الوهابيه، فوقعوا فيما هربوا منه، لماذا؟ لانها نسبه الى الوهاب. الدعوة الوهابية، من هو الوهاب؟ فأضافوها إلى الله فهذا شرف أيضا لدعوة التوحيد. واضح؟ فلذلك يعني كان من أكبر ما نقمه الجاهلون على الدعوة الوهابية من جهة هذا التعبير هو أن الوهابيين هم الذين طبقوا هذه السنة وهذه الأحكام، رأوا افتتان الناس بالقبور وتعظيم القبور، فهم الذين هدموا القباب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدع قبرا مشرقا إلا سواه، هدموا القباب أزالوا ذلك. الشيعة حتى الآن ناقمون عن الوهابية. لماذا؟ يقولون لهم هدموا قبور الصحابة وهدموا القباب التي كانت، يعني البقية دي كانت في الأول في عهد الشيخ محمد وهاب كما يفهم من كتب التاريخ إن كانت حافلة بال زي كده المقابر بتاعت اللي هي عند الإمام الشافعي في القاهرة، في القاهرة في القاهرة مقابر عبارة عن مباني وقباب وحجرات ومساحات، أن الناس الآن بتدخلها. لكم ما سمعتوش عن الكلام ده قبل كده؟ هذه مساكن بتدخل وبيجيبوا الأكل والطبيخ والينامون والناس عايشة في الحجرة، والقبر موجود يستعملوه مثل أي منظمة القبر، والسرير والاكل وكل شيء يعني عباره عن شقق مفروشه، يعني حتى الموتى نزعوهم فيه. وما حصل كل هذا الا بسبب التراخص ومخالفه الشريعه في هذه الاحكام. فالحقيقه ان يعني طعنت الدعوه السلفيه الوهابيه باهتمامها بالمقابر وموقفها من المقابر والكباب وشرك القبور وهذه الاشياء، يعني ينطبق عليه يعني قول القائل كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا انه لذميم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا انه لذميم، يعني الشيء الذي يذمون به الدعوة هو من متاخرها. اي نعم.
واتخذت اوثانا ولا لحظه، واذا كانت
وصعبتها هي أوتان كلا والعزة ومناة بلا نزاع، بل تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بالنهي عنه والوعيد على فعله في الخلود في النار. وكره أحمد القطاط والخيمة على القبر، أن يتخذ قطاط أو خيمة فوق القبر. وفي الصحيح أن ابن عمر رأى قطاطا أو قطاطا على قبر عبد الرحمن فقال ارجعه يا غلام فإنما يظله عمله، يعني عاملين خيمة فوق القبة تقيه الحر تقيه المطر قد مات وزمت في التراب، فما الذي يظل الميت؟ يظل ميتا عمله. اما هذه الاشياء يعني عالم البرزخ غير عالم والانام زي قدماء المصريين يضعون له الطعام والملابس وهذه الاشياء كانوا يعني يحتاجها في القبر يعني. فلما راى ابن عمر القطاط على قبر عبد الرحمن قال انزعه يا غلام فانما يظله عمله. قال شيخ الاسلام في كسوة القبر بالثياب، اتفق الائمة على انه منكر اذا فعل من قبور الانبياء والصالحين، فكيف بغيرهم؟ اذا كان كسوة قبور الانبياء والصالحين اتفق الائمة على انه منكر، فكيف بغير الانبياء والصالحين؟ والمراد كراهة التحريم، وهو مراد اطلاق احمد رحمه الله الكراهة في البناء عليه. هنا يوضح شيخ الاسلام ان المقصود بالكراهة مقصود الإمام أحمد وقصود أصحاب الإمام أحمد حينما عبروا عن البناء بأنه مكروه يقصدون بذلك كراهة التحريم لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والأمر بهدمه، ولأنه من الغلو في القبور الذي يصيرها أوثانا تعبد كما هو في الواقع. كما هو في الواقع يعني البدوي يحج تقريبا أحيانا تصل على 2 مليون تقريبا، 2 مليون يحجون إلى قبر البدوي، يعني ما يقارب الحجاج ميت الله الحرام في مكة، واضح الحجاج البدوي يتجاوزون هذه الأعداد، ونجد كل المناسك يعني حتى الحلق حلق الرؤوس يسألونها أيضا كنوع من المناسك التعبد هناك، فكيف يزعم الأئمة أنهم مسلمون وهم غارقون في أوحام الشرك لهذا الحد من دعاء غير الله سبحانه وتعالى وعبادة هذه هؤلاء الموتى أيضا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الان اظن حدث ابو العباس بدع ظهرت مع السنوات ان الزوجين بعد ما يعقد القران يروحوا يطوفوا حوالين المسجد ابي العباس 7 مرات، صحيح هذا ولا مش صحيح؟ تعرفون هذا يعني دي من ضمن طقوس الزواج الان انهم يعني يذهبون الى حول ابو العباس، ما قدر بيتوفوا بالسيارة لكنهم ما كانوا في التوسعة الجديدة او بيدخلوا داخل خادم الهرمين او يدخلوا داخل المسجد ويتوفوا بالقصر وتكون متبرجة وحالتها كرب يعني، ومع ذلك بتطوف داخل المسجد بالتبرج والفساد الذي هو فيه، وطبعا الزغاريد داخل المسجد يعني ما كأنه مسجد يعني. ومعروف ان الاسلام لا يسمى فيه يعني مسجد وقبر ابدا، في دين الاسلام يعرف مسجد وقبر معا، لكن الحكم السابق ان كان اصل هو القبر يهدم المسجد، ان كان اصل المسجد يهدم القبر، لكن لا يسمى في دين الاسلام مسجد وقبر ابدا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج، اذا هذه المساجد التي تبنى على القبور مبنيه على لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، على لعنته النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المتخذين عليها المساجد السرج الثريا والنجف